بسم الله الرحمن الرحيم. كنا عند قول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والسكينة في قلوب المؤمنين لأن القلوب أشرف الأعضاء، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالخوف فيه، والجبن فيه، والسكينة فيه، والشجاعة فيه، والإيمان فيه، والنفاق فيه، وسوء الظن فيه، وحسن الظن فيه، وهكذا من أعمال القلوب وما يدل على أنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما دل عليه حديث النعمان المتفق عليه: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ذكر الراغب رحمه الله عند هذه الآية من المفردات جملة أدلة، ومن جنود السماوات الملائكة. قال يقال، قال الراغب: يقال العسكر الجند اعتبارا بالغلظة من الجند، أي الأرض الغليظة التي فيها حجارة. ثم يقال لكل مجتمع جند نحو الأرواح جنود مجندة. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، إنهم جند مغرقون. وجمع الجند جمع الجند أجناد وجنود. قال تعالى: وجنود إبليس أجمعون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أي أن الريح من ضمن جنود الله، فالجنود الأولى من الكفار، والجنود الثانية التي لم تروها الملائكة. فمن جنود السماوات ومن جنود الله الملائكة في السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض. الذين أنزلوا يوم بدر، والريح التي أرسلت على العدو يوم الأحزاب، والمطر الذي أنزل يوم بدر ثبت الله به أقدام المسلمين. ومن جنود الأرض جيوش المؤمنين، وعديد القبائل الذين جاءوا مؤمنين مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، مثل بني سليم وفود القبائل الذين جاءوا مؤمنين طائعين دون قتال في سنة الوفود. وجنود السماوات والأرض أعم من ذلك، فالسماوات والأرض والبحار والجبال والشجر، ومنهم الجند، منهم الملائكة، ومنهم الملائكة كما تقدم، ومنهم الإنس، ومنهم الجن، ومنهم الطير. أرسل عليهم طيرا أبابيل، فأرسل عليهم طيرا أبابيل. ومنهم الدواب، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه كلها جنود من جند الله. والريح تأتي بالرحمة وبالعذاب، وغير ذلك من الجند الذين لا يعلمهم إلا الله، ما يعلم جنود ربك إلا هو. سماوات إذا أراد الله أن يسقطها ويعذب بها وبما ينزله منها عذب وهي من جنده، والأرض إذا أراد الله أن ترجف وتتزلزل يعذب بها من شاء وذلك من جنده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكان الله عليما حكيما، هذان اسمان لله عز وجل: العليم وصف فيه العلم، والحكيم وصف فيه الحكمة. وذكر هذين الاسمين هنا، ذكر الاسمين مناسب لقول الله: ولله جنود السماوات والأرض. قال ابن كثير رحمه الله: قوله ولله جنود السماوات والأرض، أي ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم، ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما في ذلك من حكمة البالغة. كما ترى المناسبة أن الله عز وجل لم يرسل هذه الجنود لحكمة، وهو عليم حكيم. والحجة القاطعة والبراهين الدامغة، ولهذا قال جلت عظمته: وكان الله عليما حكيما. والظاهر والله أعلم أن من حكمته في ذلك أنه لم يرسل عليهم جندا، أنه علم أنهم سيؤمنون سيسلمون وأنهم سيقيمون دين الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين خير أن يطبق عليهم الأخشبين، ملك الجبال يطبق عليهم الأخشبين، قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله يوحد الله. وكان كذلك، وهذا من الله وحي له، وهذا بوحي الله وإلهامه. وقوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، تقدم قال ابن كثير تقدم حديث أنس، قالوا هنيئا لك يا رسول الله، فهذا لك فما لنا. ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا لك فما لنا. فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فهل صلح الحديبية وهل الفتح سبب، اللام سببية أو تعليلية لدخولهم الجنة؟ الجواب قيل في اللام هذا كما قيل في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أن متعلق ذلك ولازم ذلك الجهاد ولازم ذلك الشكر منهم جميعا، فيدخلهم الله الجنة بشكرهم وبجهادهم وبأعمالهم الصالحة وبصبرهم على الأذى الذي حصل يوم الحديبية. وقوله خالدين فيها، المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، هل هي جنة واحدة؟ أعطينا أحد الأرواح باب 22، أم هي جنات أم هي جنتان؟ الجمع بين هذه كقوله رب المشرقين ورب المغربين، اعتبار جهة مشرق الصيف والشتاء ومغرب الصيف والشتاء، رب المشارق ورب المغارب اعتبار مطالع الشمس على عدد أيام السنة، رب المشرق والمغرب باعتبار الجهة، وهنا جنات عدن وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. قال ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح في عدد الجنات أنها نوعان، نوع جنتان من ذهب وجنتان من فضة. الجنة اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكين والقصور، وهي جنات كثيرة جدا، جنات عدن يدخلونها خالدين فيها. وفي هذه الآية جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فهي جنات. قال كما روى البخاري في صحيح عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لا تحدثني عن حارثة، وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، أي لا يعرف راميه، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، أي أنها بساتين ونعيم واسع في الجنة، جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، فهي جنة باعتبار جنسها. وأما ما فيها من نعيم ودرجات فهي جنان كثيرة، ومنها الفردوس الأعلى. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم أتى على ما جاء أنها جنتان ابن القيم. قالوا في الصحيحين حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظر إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأيضا من نظير هذا الحديث قول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقول الله عز وجل ومن دونهما جنتان. قال فهذه أربع، وقد اختلف في قوله من دونهما جنتان هل المراد به أنهما فوقهما أو تحتهما على قولين. قال الطائفة من دونهما أي أقرب منهما إلى العرش فيكونان فوقهما، وقال الطائفة بل معنى دونهما تحتهما، هذا أقرب. قالوا هذا المنقول في لغة العرب، إذا قالوا هذا دون هذا أي دونه في المنزلة، كما قال بعضهم إن بالغ في مدح أنا دون ما تقول فوق ما في نفسك، وفي الصحاح دون نقيض فوق دون نقيض فوق، وهو تقصير عن الغاية. ثم قال: ويقال هذا دون هذا، أي أقرب منه. والسياق يدل على تفضيل جنتين الأوليين في سورة الرحمن من 10 أوجه، أحدهما ذوات أفنان في الرحمن، يعني تكلم على الجنة الأولى، الجنتين الأوليين، وعلى الجنتين الأخريين. قال: فهل جنتان لمجموع الخائفين يشتركون فيها، أم لكل واحد جنتان؟ والسياق يدل على أنه نقيض فوق كما قال. قيل هذا فيه قولان الفسر، ورجح القول الثاني بوجهين، أحدهما من جهة النقل، والثاني من جهة المعنى. فأما الذي من جهة النقل فإن أصحاب هذا القول رأوا أن الرسول قال: هما بستانان في أرض الجنة. وأما الذي من جهة المعنى فإن إحدى الجنتين جزاء أداء الأوامر، والثانية جزاء اجتناب المحارم. الحاصل هي جنة باعتبار جنسها. وهذه الجنة تشمل جنات كما في حديث أم حارثة: إنها جنان في الجنة لتعدد نعيمها ودرجاتها وتفاوت أهلها فيها. إن أهل الجنة لا يترون الغرف فوقهم كما ترون كوكب الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. وأما جنة فكما قال ابن القيم رحمه الله، قيل باعتبار الأوامر والنواهي، وقيل من حيث أن هذه فضة وهذه ذهب، وكل فيها على حسب مقامه. جنتان من فضة آنيتهما ما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، أي لأهل الأوامر والنواهي. ولا يمنع هذا من هذا ولا هذا من هذا، باعتبار أنه أنتم لكم الفضة فقط وهؤلاء لهم الذهب فقط، لا، كلها كما قال الله عز وجل في وصفها: لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم. وقول خالدين فيها هذا رد على الجهمية المتشبهين باليهود في قولهم إن النار تفنى والجنة تفنى. وقد نقل الإجماع في أنها لا تفنى، 884 من هذا الكتاب قال: أبدية الجنة والنار. يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله أعد لعباده المؤمنين جنة عرضها السماوات والأرض، يدخلها المؤمن فينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. قال شيخ الإسلام: اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار أيضا كما سيأتي. وقال الإمامان الحافظان أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. وقال الإمام الصابوني: ويشهد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، عقيدة السلف أصحاب الحديث. وأدل ذلك: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، في صحيح مسلم: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، وغير ذلك من الأدلة الدالة على أنهم لا يخرجون منها ولا تفنى، وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض عطاء إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، حديث أبي سعيد في صحيح مسلم 2188. وبعد ذلك أيضا قال: عدم فناء النار، كما يعتقدون عدم فناء الجنة لا يعتقدون عدم فناء النار، للأدلة المذكورة وللإجماع المنقول في هذا الكتاب 887 في كتاب مسائل العقدية التي حكي فيها ابن تيمية الإجماع. وقال شيخ وقال ابن أبي العز رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الشاهد: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال هذا جمهور الأئمة من السلف، سمعت أنه إجماع، إجماع أهل العلم، سلف والخلف ما في لهم خلاف من أهل السنة. والقولان مذكوران، وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير، ببقاء الجنة وفناء النار ما هو على إطلاقه هذا النقل وغيرهم. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وامتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لا يخلو من الحوادث ما قال. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات. الحاصل اليهود يقولون أنكم فيها ثم تخلفون فيها أنتم، معنى أنهم يخرجون منها. وأما الجهمية فيقولون بفناء الجنة والنار، جهم بن صفوان من قال بقوله، فكان هذا ردا عليهم. وهنا قول لبعض أهل السنة بفناء النار نار الموحدين، لكنه قول ما هو صحيح، خالدين فيها. وقوله يكفر عنهم سيئاتهم، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. عندك الجواب الكافي؟ صفحة 171 وصفحة 69، يعني فيه أن السيئات لها أضرار، فإذا كفرت السيئات حصل كل مرغوب وذهب كل مكروب. يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وبتكفير السيئات، تكفير الذنوب، دخول الجنات كقول الله سبحانه وتعالى: كفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، كقوله: فمن زحزح عن نار ادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كما ذكر ابن كثير. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. القيم صفحة 84 هذه النسخة، فصل 14. ومنها حرمان العلم، إن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. ومنها حرمان الرزق، إن العبد لا يحرم بالرزق بالذنب يصيبه. ومنها وحنا اختصر الكلام، ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. هذا أمر لم يحس به إلا من في قلبه حياة، فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إن شئت واستأنسي، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، يعني راكم إذا استوحش من الله. ومن الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم كلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشا بنفسه. قال بعض السلف: إني لا أعصي الله، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومنها تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير وأبواب المصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتيه. ومنها ظلمه، ظلمة يجدها في قلب حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. ومنها المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها القلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية وربما يموت. وأما وهنها البدن فإن من قوته من قلبه، كلما قوي قلبه قوي بدنه، ومن القوي خير وأحب إلى الله من المضيف. قال القوي الإيمان، والضعيف ضعيف الإيمان. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله، ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه الذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا. ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق البركة بركته، ولا بد، فإن البركة كما يزيد البر كما يزيد في العمر فإن الفجور يقصر العمر. قد اختلف الناس في هذا الموضع، مضمونها أنها تمحق بركة، ثم بين الكلام على هذه المسألة لكن نختصرها. وبالجملة فالعبد إذا عرض عن الله اشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلاً. وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق، وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأدادها، وذلك نقصان حقيقي في عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. والمعاصي يولد بعضها بعضاً لما زغوا أزغ الله قلوبهم. والمعاصي تضعف القلب، والمعاصي تسلخ القلب عن استقباحها، يعني ما تستقبحها. والمعاصي سبب لهوان العبد، كلها يذكر تحتها عقاب، ان هذه عناوين فقط. ومن شؤم الذنوب منها ان غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. والمعاصي تورث الذل، الذين كسبوا السيئات جزاء السيئات مثلها تراكم ذله، عز لله لرسول. المعاصي تفسد العقل، والمعاصي تطبع على قلب صاحبها، والمعاصي موجبة للعنة. وللمعاصي عقوبة، عقوبات المعاصي ذكرها. والمعاصي سبب لحرمان دعوة الرسول والملائكة، هذه عناوين كلها. والمعاصي سبب للفساد، وتحتها كل عنوان أدلته. والمعاصي تطفئ غيرة القلب، والمعاصي تذهب الحياء، والمعاصي تضعف تعظيم الرب، والمعاصي سبب للخروج من دائرة الإحسان، والمعاصي سبب لنسيان الله للعبد يتركه، والمعاصي سبب في فوات الخير، والمعاصي تزيل النعم وتحل النقم، والمعاصي سبب إضعاف سير القلب إلى الله، والمعاصي سبب لخوف الرعب من القلب، سبب الخوف والرعب من القلب في القلب، سبب الخوف يعني الجبن. والمعاصي تصرف القلب عن الاستقامة، والمعاصي تعمي بصيرة القلب، والمعاصي تصغر النفس وتحقرها، والمعاصي سبب في أسر الشيطان وسجن الشهوات، والمعاصي تسلب صاحبها أسماء المدح وتكسوها أسماء الذم، والمعاصي سبب في سقوط الجاه والمنزلة عند الله وعند خلقه، والمعاصي سبب في نقصان العقل تقدم، والمعاصي توجب القطيعة بين العبد وبين ربه، والمعاصي تمحق بركة الدين والدنيا، والمعاصي سبب لهوان الذل والصغار، أدلتها كلها أدلة، يعني سوق الأدلة. والمعاصي تجري على صاحبها أصناف المخلوقات، والمعاصي تخون صاحبها عند الحاجة، والمعاصي تعمل القلب وتضعف بصيرته، تعمي القلب. والمعاصي مدد من الإنسان لعدوه عليه، بل يؤيد عدوه عليه. هذه نبذة عناوين ذكرتها من هذا الكتاب، من هذا الموضع، لو أردنا قراءتها لمكثنا فيها 3 أيام، لأنه كتاب، جزء من الكتاب، من كتاب داء والدواء، بدؤها من نحو يعني ماذا 84 أو قبل ذلك، وانتهاءها الله أعلم إلى أين في الكتاب، ما أخذنا إلا بعضا منها. وهذا كله يدل على أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأن من جنب المعاصي فقد دفع الله عنه كل شر وجلب الله له كل خير، كفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا فوز عظيم في تكفير السيئات وعدده تكفير السيئات بعد المغفرة الجنة، قد رتب الله في عديد من الآيات على تكفير السيئات وعلى مغفرة الذنوب الجنة. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وهذا رد على من يقول لا يجزم للكافرين والمشركين والمنافقين بالنار إذا ماتوا على ذلك، هذا دليل على أنه يعذبهم، وهذا وعد منه وعيد لا يخلف، وعيد كقول الله عز وجل إن الذين كقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من كتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ثم وصف هؤلاء الأصناف أنهم ظنوا بالله ظن السوء، لا سيما في شأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، ومن أجل ذلك الظن تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيهزم وأنه سيستأصل وأن الخير سيذهب وأن إلى آخره. فلما كان كذلك، ذلك الظن السيء، وصفهم الله بالظانين بالله ظن السوء. وهكذا يوم الحديبية ظن المشركون أنهم سيردون النبي صلى الله عليه وسلم وسيهزم وسيكسر وما إلى ذلك، وهم المنصورون المشركون. فالمنافقون والمشركون في يوم الحديبية وفي غيرها من المواضع أسوأ الظن عندهم، وتظنون بالله ظنونا. المؤمنين يظنون بالله خيرا ويعلمون أن وعد الله لا يخلف، وأما الكفار فيسيئون الظن، ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ابن القيم توسع في الظن السيء وصفة المنافقين سوء الظن بالله ظانين بالله ظن السوء، وقعت أحد وما كان منها. في وقعة أحد قال رحمه الله في زاد المعاد 205 لأنه سبحانه من ظن بأنه لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل، وقد فسر بظنهم أنه أصابهم ما لم يكن بقضاء قدره ولا حكمة له فيه، فسر بإنكار الحكمة بإنكار وإنكار القدر، ذكر الآية. وإنما كان هذا الظن ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وصفاته وذاته المبرأة من كل عيب بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية الإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسوله أنه ينصرهم وليخذلهم ولجنده بأنهم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، وأنه لا ينصرهم دينه وكتابه، وأنه يديل المشركين على التوحيد الباطل الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق بمعلان لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق به وجلاله بكماله وجلاله وصفته ونعوته. وتوسع في هذا، أطال جدا في هذا الظن، ولخصه أيضا العلامة النجدي رحمة الله عليه هذا الظن في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد في باب 58 يظنون بالله غير الحق، لخص هذا الظن. وحسن الظن ظن بالله واجب، وسوء الظن بالله كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يبلغ بصاحبه الكفر والنفاق الاعتقادي، فإنه طريقة المنافقين. وقال الله عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقالوا يعذب المنافقين والمنافقات المشركين ومشركين الظانين بالله ظن السوء. وعن جابر قاسمة النبي يقول قبل موته إياكم أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ثم ساق من كلام ابن القيم واسعا جدا، كلاما واسعا في هذا من المصدر الذي أخذنا منه وأشرنا إليه صفحة 205 من زاد المعاد المجلد الثالث، وبعدها قرأ ما شئت. ومما ذكر قال فإن تنجو منها تنجو من عظيمة ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، قاله صاحب كتاب التوحيد من زاد المعاد. ثم علق عليه: فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خير قط خيرا وكيف بظالم جان ضان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. وذكر من أمثلة ظن السوء أمثلة كثيرة كما تقدم، نكتفي بقصد بما قد أشحلنا إليه عند الرص إن شاء الله، يضاف هذا الأصل ما كان مهما منه: ظانين بالله ظن السوء. فإذن المؤمنون عندهم حسن ظن بالله، وصفهم الله بذلك في عديد من الآيات سورة الأحزاب وغيرها، وهذه من ميزتهم. والمشركون والمنافقون عندهم سوء ظن بالله أدى بهم إلى يعني ماذا؟ إلى أن إلى القول بأن المؤمنين سيستأصلون وأنه وأنه إلى آخره. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، والأولى عليما حكيما جنود السماوات، وليست يعني متحدة معنى عزيزا حكيما عليما حكيما، فكان في الأولى قال عليما حكيما وفي الثانية عزيزا حكيما، وكلها بعد جنود السماوات الحق عزة والحكمة. فجعل الله عز وجل عليما حكيما بعد حصول ذلك الابتلاء وذلك النصر عزيزا حكيما بعدما يحصل للمشركين والمنافقين من عذاب، ما ذكر العزة وأن عذابهم ذلك كان لحكمة لما علمه الله عز وجل منهم من سوء حالهم، الحكمة في الموضعين، وفي هذا الموضع بعد تحريب المنافقين والمشركين العزة، وفي الأول العلم لعلمه بأنهم يعني بما يعملونه من صالح، كذا ذكر بعضهم. إلى هنا بارك الله فيكم.